بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت. باعث الرسالة المستمع ميم ميم. عرضنا في حلقة مضت سؤالا واحدا لأخينا، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد. يقول: أنا شاب متزوج وأستلم بفضل الله عز وجل مرتبا شهريا وأسكن مع عمي، فهل تجب علي الأضحية علما بأن عمي يضحي وأبي أيضا يضحي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كنت مع عمك وأبيك في البيت وحالكم واحدة، فالضحية كافية من أبيك أو عمك عن الجميع. أما إذا كان كل واحد منكم مستقلة، أنت مستقل بنفقتك وعمك مستقل وأبوك مستقل، كل واحد يضحي. السنة كل واحد يضحي، وهي سنة ليست واجبة، مستحبة. أما إذا كانت حالكم واحدة، فإن واحدا منكم يكفي. إذا ضحيت أو ضحى أبوك أو عمك عن الجميع صح ذلك وكفى، لأنكم أهل بيت واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عن أهله، عن نفسه وأهل بيته. كان يضحي بكفشين، أحدهما عن نفسه وأهل بيته وهم كثير، تسع زوجات ومن يتبعهم، والثانية كان يضحي بها عمه وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أبيه وأمه وزوجاته وأولاده كفى. وهكذا الإنسان إذا كان كبير القوم وهو عمهم أو خالهم وهم تابعون له وضحى بشاة واحدة كفى عن الجميع. المقصود أن صاحب البيت المسؤول إذا ضحى بشاة واحدة عن الجميع كفى. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد طالب من اليمن بعث بقضية يقول فيها: كانت عندنا عادة في بلادنا، كنا نذبح ليلة الحج أي ليلة التاسع من ذي الحجة من كل عام، اعتقادا بأن هذه الذبيحة حج للأموات. وفي صباح اليوم نفسه أي اليوم التاسع نذبح ذبيحة أخرى، وهذه تسمى حج للأحياء. ولكن بعد أن عرفنا أن الذبح لغير الله لا يجوز، لا زال البعض من الإخوان يذبح هذه الذبائح، فإذا أنكرنا عليه قال: إنما هي لله وثوابها للميت والله يعلم نيته، فهل يجوز أكل لحوم مثل هذه الذبائح علما بأنهم يخصون بها هذا اليوم دون غيره من الأيام؟ جزاكم الله خيرا.
هذا العمل بدعة، لأن الذبيحة ليست حجة لا لحي ولا لميت. الذبيحة سنة طاعة صدقة، تخصيصها بعرفة وعلى أنها حجة هذا باطل، بدعة، وينبغي ألا يؤكل منها حجرا لهم وتأديبا لهم. ولا فلا تحرم، لأنه ذبحها لله فلا تحرم، لكن من باب التأديب. ويعلمون إذا أرادوا الصدقة يصدقون بها في أي وقت، من باب الصدقة، تذبحها في يوم العيد أو في يوم عرفة أو في أي يوم من باب الصدقة ليوم عرفة يوم فاضل، إذا ذبح لذبيحة يصدق بها لأنه يوم فاضل فلا بأس، أو يوم ثامن أو يوم سابع أو في أي يوم ذبحها ليصدق بها للفقراء أو ليأكل منها وينادي عليها جيرانه وأقاربه أو ما أشبه ذلك لا بأس. أيام التسع هذه أيام عظيمة، وأفضلها يوم عرفة، ثم يليهم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وإذا ذبح عن الميت وعن الحي في أيام العيد ضحايا كان هذا أفضل، يذبح ضريحا عن أخيه أو عن أبيه الميت أو عنه وعنهم جميعا، كل هذا مستحب. أما اعتقاد أنها عن حجة، الليل عن الميت والليل في الليل عن ميت والنهار عن حي، حجة عن حي، هذا لا أصل له. أو كون أنها في هذا الوقت خاصة تكون عن حجة، كل هذا لا أصل له. فينبغي المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، يذبح الذبيحة للصدقة، يصدق بها أو يجود بها على أهل بيته ويحسن إليهم ويطعمهم أو ينادي معهم جيرانه وأقاربه، لا بأس، على أنها صدقة فقط لا أنها حجة.
جزاكم الله خيرا. من السودان من مديرية جنوب دارفور رسالة بعث بها مستمع يقول سليمان عيسى، يقول: آباؤنا القدماء عندهم عادة، وهي في يوم آخر شهر رمضان ويسمونه يوم الفضيلة، يجتمع فيه الرجال والنساء ويلعبون وهم صائمون، وهل صيامهم صحيح؟ وعندما تبين لهم الحق أوقفوا هذا العمل، فكيف يعملون فيما سبق؟ هل عليهم كفارة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان نائبهم لا يتضمن شيئا من المفطرات، ليس فيه أكل في النهار ولا جماعه في النهار، هذا لا يضر صومهم، لكن يكون فيه نقص إذا كان هذا الاجتماع وهذا اللعب في شيء مما حرم الله، يكون نقصا في الصيام ونقصا في الأجر. وأما الصيام هو صحيح، إلا إذا كان في اجتماعهم ما يفطر الصائم من أكل أو شرب في النهار أو جماع، فلا يبطل صومهم وعليهم القضاء والتوبة إلى الله من الله سبحانه وتعالى. واللعب فيه تفصيل، بعض اللعب محرم وبعض اللعب جائز، إذا كان اللعب مسابقة على الأقدام أو مصارعة أو ما أشبه ذلك أو لعب بالرماح أو بالسلاح الآخر يتدرب على القتال، هذا ما له مخصوص، ما يخص بآخر رمضان في أي وقت، تخصيص آخر رمضان هذا لا أصل له، لكن يلعبون في أي وقت، يسابقون بالأقدام لا بأس، الرجال وحدهم لا يكون معهم فطرة النساء، أو يتعلمون الرمي على الشبح الهدف، أو يتعلمون استماع للرماح أو ما أشبه ذلك، أو يتعلمون أمورا أخرى تنفعهم، هذا بأس. أما إذا كان التعلم فيه الأغاني الماجنة أو فيه كشف العورات أو في اختلاط النساء بالرجال هذا منكر، أو في آلات الملاهي كالعود والكمان والطبل هذا يجب تركه. المقصود أن اللعب في التفصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون في المسجد لما كان لعبهم في ما يتعلق بأعمال الجهاد بالسلاح والحراب، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا عمل صالح. الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فاللعب في المسجد أو في ساحات حول المسجد أو في أي مكان يتعلمون فيه الرماية، كيف يحمل السلاح، كيف يحمل الرمح، كيف يطعن العدو، كيف يرمي بالبندق، بالمسدس، بالمدفع، بغير ذلك، هذا التعلم مطلوب، واجب في الجملة على المسلمين، فرض كفاية، لأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وأخذ الحذر يحتاج إلى تعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. لم يذكر في هذا اللعب سماحة الشيخ إلا الاختلاط النساء والرجال،
هذا منكر، الاختلاط منكر، لأن فتنة يسبب فتنة، كان معهم نساء بينهم بين الرجال يسبب فتنة والزنا والنظر إلى عورات النساء، المقصود أن هذا فتنة ما يجوز. يجب أن يكون الرجال على حدة، والنساء إذا لعبن لعبا جائزا لهن بينهن على حدة في محل خاص ليس عندهن رجال فيما يتعلق بلعب خاص ليس فيه محذور، مسابقة بينهن في دورتهن أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي لا يضرهن ولا يكون فيه اختلاط بالرجال لا حرج.
جزاكم الله خيرا. رسالة من جمهورية مصر العربية، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين، له قضية عبر عنها حسب أسلوبه. يقول: إنني أبلغ من العمر 19 عاما، أردت أن أخطب، وذات يوم حدثت مع أبي في هذا الموضوع وقال لي: إنني اتفقت مع رجل كي أزوجك ابنته، فقلت له: كيف من غير رؤيتها ولا معرفة أهلها؟ قال: إني أعرفهم جيدا. وتنكرت له لأنني أسمع كثيرا عن ذلك الرجل، أعني والد البنت، أنه يفعل كبيرة باستمرار، وهو مشهور عند كثير من الزملاء، ولكن لم أستطع أن أقول لأبي هذا الخبر. قال لي: أنا لا أفسخ الخطوبة لأنني اتفقت مع هذا الرجل، ولا ينبغي لي أن أخلف العهد. أنا محتار كيف أفعل، والناس يقولون لي: كيف تتزوج هذه البنت وهي ابنة هذا الرجل الفاسق؟
نوصيك يا ولدي بعدم العجلة، تفاهم مع أبيه بكلام الطيب والأسلوب الحسن، واستعين عليه بخواص إخوانك أو أعمامك أو جيرانك حتى يقنعوه بعدم الزواج من ابنة هذا الرجل ما دام الرجل فاسقا معلنا، فتركه أولى. لكن لا يلزم ترك ذلك، إذا كانت البنت صالحة وطيبة فأطع أباك ولا يضرها فسق أبيها، بل كفر أبيها لا يضرها. إذا كانت طيبة معروفة بالخير وفي صورتها ما لا يمنع من تزوج بها، يعني جميلة ومناسبة ودينة، الحمد لله ولا يضرك فسق أبيها. لكن إذا كان نفسك لا تأوى لا ترغب فيها فلا تعجل في الأمور، عليك بالحكمة وعدم إغضاب أبيك، ولا تعجل في التزوج حتى تطمئن وحتى يسمح والدك بترك الزواج أو بالزواج. المقصود أن واجب عليك التريث وعدم العجلة حتى تقتنع بالزواج أو بعدم الزواج، مع مراعاة خاطر أبيك وتلطف في الاعتذار إليه والتماس من يساعدك على ذلك من خواص أحبابه وأصفيائه. بارك الله فيك. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سماحة الشيخ، لعل أولياء الأمور يستمعون إلى هذه الحلقة، وكثيرا ما نسمع عن زيجات لم تستمر بسبب إرغام الآباء للمخطوبين على الزواج، فهل من سماحتكم كلمة في هذا المقام؟
نعم نعم، لا يجوز إرغام الولد على الزواج ولا البنت على الزواج، كلاهما الزواج يكون بالتراضي والمحبة، وإرغامه على الزواج وإرغامها على الزواج من أسباب الفساد ومن أسباب الفرقة بعد مدة يسيرة أو طويلة مع كثرة المشاكل بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قال رسول: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فكانت البنت ما تجبر فكيف بالرجل؟ الرجل من باب أولى. المقصود ليس للأب ولا للأخ ولا للعم أن يجبروا مولياتهم على الزواج، لا من أقارب ولا من غير الأقارب، وليس لهم أيضا أن يجبروا من تحتهم من الأبناء على ذلك، بل لا بد من الاختيار والموافقة والرضا. وهذا هو سبب العشرة الطيبة، لأن الرجل إذا أرغم في الغالب لا يستقيم مع الزوجة بل يفارقها سريعا، أو يعيش معها على نكد وشر وهكذا المرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالة طيبة، بل تكون معه في حالة سيئة ونكد من العيش، وربما طلقها سريعا أو بقيت معه على عذاب. وهذا كله في ذمة الولي الذي ألزم له عليه إثم ذلك ومعرة ذلك، لا في حق الولد ولا في حق البنت. فالذي أوصي به الجميع تقوى الله والحذر من الظلم والإرغام للبنات أو الأخوات، والحذر من أيضا إرغام الأبناء على الزواج ممن لا يرضونه. كل هذا يجب على الأولياء والآباء والأعمام والإخوة الكبار، يجب أن يلاحظوا هذا وأن يعدوا بالحرص على رضا البنت ورضا الولد جميعا. فهي يوضح لها الأمر ويشرح لها حال الزوج بصدق، لا بالتمويه والكذب، يبين لها حال الزوج بالصدق من إيمانه وتقواه وصورته أو تراه إذا تيسر رؤيته، وهو كذلك يوضح لها المرأة على البصيرة ويشرح لها حالها، يبين لها أمرها على بصيرة، وإن أمكن رؤيتها رآها. النبي أمر بالرؤية عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها، فذلك أجبر بأن يؤتها بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الرؤية منهما مطلوبة لا بأس، مشروعة. فإذا لم يتيسر الرؤية فالوصف، الأب إذا كان يعرفها وصفها لابنه أو أمه تصفه تذهب إليها أو أخته تصفها له، والمرأة كذلك أخوها يصف لها الرجل أو أبوها أو أمها إذا كانت تعرف الرجل. المقصود بيان الأشياء التي تسبب الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا من المرأة والرجل جميعا. ولا ينبغي، لا تنبغي العجلة أبدا، ولا يجوز أبدا إرغام هذا ولا هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ الناس على طرفي نقيض، إما مفرط في هذه الرؤية إلى أبعد الحدود، وإما متمسك إلى غاية التشدد.
هذه حال الناس في كل شيء إلا من رحم الله. توسط الأمور والعدالة هذه هي الحالة القليلة. وأغلب الناس إما إلى تفريط وإما إلى إفراط في المسائل كلها، ولكن مثل ما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أهل الاستقامة والهدى يتوسطون في الأمور، فلا غلو ولا جفاء لا في الزواج ولا في غيره، ولا في رؤية الزوجة ولا في غير ذلك. واجب على المؤمن توسط الأمور والاعتدال وعدم الجفاء وعدم الغلو، لا هذا ولا هذا. يكون يحب النظر إليها كثيرا زيارات كثيرة، هذا ما له حاجة، قد يفضي إلى شر. كذلك يمنع من النظر إليها لا ينبغي أيضا، بل يفسح لها المجال أن يراها من غير خلوة، يكون معها أمها معها أبوها معها أخوها معها نساء لا يخلو بها، لأنها تطمئن ويطمئن كل منها يرى الآخر، فلا هذا ولا هذا، لا جفا ولا غلو. نعم.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم راء، يقول: إذا حلفت 10 مرات ألا أفعل أمرا معينا ثم فعلته، فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة أم 10 مرات، وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان؟
الواجب كفارة واحدة إذا حلفت على شيء معين، يعني معنى كثيرة أنك لا تفعله ما فعلته عليك كفارة واحدة. قلت والله ما أكل فلان، والله ما أكل فلان، والله ما أكل فلان 100 مرة وأنت تقول هالكلام، ما عليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته. أو والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، والله كررت مرات كثيرة ثم شربت، عليك التوبة وكفارة واحدة. وهكذا أشبه ذلك. أما إذا تعددت الأفعال، والله ما أكل فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أكل طعام فلان، هذه متعددة عليك كفارة، إذا أكلت طعام فلان أو زرت فلان أو كلمت فلان، كل واحد مستقل كل واحدة مستقلة. أما لو جمعتها جميعا والله ما أزوره ولا أكل طعامه ولا أكلنه جميع واحدة، إذا زرتها أو كلمتها أو أكلت طعامه كفرت واحدة فقط، لأنها جمعتها جميع واحدة. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. يشبه هذه الأحوال التي تفضلتم بها ما إذا كان لا يدري عدد الأيمان
ولا ما أعرف هذا على معين؟
نعم.
ولا ما أحصاها كفرت واحدة. أما إذا كانت على أفعال متعددة يعمل بظنه، يعمل بظنه الغالب، كان يظنها سبع سبع عشر عشر حضر سبع. والله ما أزور فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أسافر إلى البلد الفلانية، والله ما أكل طعام فلان، وأشبه الأيمان ونسي عددها.
نعم
يعمل بالظن
يعني. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: من ضمن كفارات اليمين إطعام 10 مساكين، هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة أم يوما كاملا، أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمحا، وما مقدار ذلك؟
الإطعام وجبة واحدة فقط، إذا غداهم أو عشاهم كفى، أو أعطاهم على نصف صاع من التمر كل واحد، أو من الرز، أو من الذرة كان قوتهم الذرة في بلدهم، أو الدخن أو البر، نصف صاع يكفي لكل واحد، يعني كيلو ونصف تقريبا. أما إن عشاهم في بيته أو في المطعم أو غداهم كفى وجبة واحدة. نعم
جزاكم الله خيرا. هل تجوز مصافحة البنت التي لم تتعدى 12 من عمرها؟
المراهقة لا تصافح، بنت 12 مراهقة، فالذي ينبغي لا يصافح، لكن لا يحرم إلا إذا بلغت. لكن مثل هذه مراهقة قد تبلغ، كثير من البنات كثير من البنات يحضن وهي بنت 11 وبنت 12، فليظهر مثل هذه المرأة لا يجوز مصافحتها، لأنها إما بالغة وإما مراهقة والفتنة بها حاصلة، فليس له أن يصافحها وليس له أن يخلو بها أيضا، يعني الفتنة حاصلة بذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. من المستمع صاد فمقيم في أبها يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا.
هذا الرجل ذكر العلماء أنه رجل صالح ملك الدنيا، وهو أحد الذي ملك الدنيا، مسلمان وكافران، مسلمان سليمان بن داود وذو قرنين، وكافران بختنصة والنمرود. فذكر العلماء التفسير وعلماء التاريخ أنه رجل صالح، وقال بعضهم إنه نبي، والمشهور أنه رجل صالح طاف الدنيا ويسر الله له الطرق، والسبب هو الطريق، وقص الله نبأ في كتابه العظيم سورة الكهف. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.